أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. تطبيق وين وصلنا في التطبيق؟ مش ليه قرأنا أي شيء؟ سطرين بس. يلا وإن كان المدعى بناء العرف على عدم الرجوع للبراءة حينئذ فيكون البناء المذكور مخصصا لأدلة البراءة. قلنا الأول وجود ملازمة عرفية، الثاني الوجه الثاني لا توجد ملازمة بس يوجد بناء عرفي اللي سميناه شنو؟ القدر المتيقن في مقام الخطاب على رأي الآخن. هذا البناء يقول غير ثابت، كما إذا ادعي مثلا أنه إذا أطلقت الدابة يراد بها الفرس مثلا، هنا أيضا دائما إذا كان لدينا عندنا حكم ترخيصي وشككنا في حرمته، العرف لا يجري البراءة فيه بل يجري الاحتياط، هكذا يفهم العرف. هذا غير ثابت، وحتى لو قلنا إن العرف لديهم ذلك عندنا دليل لرد هذا البناء العرفي، وهو كم من المباني لدى العرف ردها الشارع وردع عنه، كما ردع عن الربا مع أنه كالبيع بنظر العرف، فهو غير ثابت مع أنه لو تم لا يبعد صلوح على وزن فلوح إلا ما جاي، لا يبعد عدم صلاحية عموم أدلة البراءة الشرعية للردع عن ذلك. نظير ردع أدلة البراءة عن شنو؟ قيل هذا القول وذكرناه فيما تقدم، قيل أنه إذا أردنا أن نشتري لحما عندنا هذا شبهة موضوعية صح؟ قلنا تجري البراءة من دون إشكال، والصحيح أن أدلة البراءة واردة في ذلك بالخصوص، لكن هل يجب علينا أن نفحص قبل شراء اللحم من هو يعني من القصابين الذين هم بمقربة منا، نتساءل عن أحوالهم وعن كيفية ذبحهم وعن، أو لا نشتري من دون فحص؟ رأيان، الرأي الشاذ والأقل أنه لا بد من الفحص، والرأي المشهور أن أدلة البراءة لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى حتى استحباب الفحص. ولذلك تكون لو قلنا هناك ما يدلل على الفحص تكون أدلة البراءة شنو بعمومها رادعة عن ما يمكن أن يقال من وجود بعض الأدلة الضعيفة الدالة على وجوب الفحص أو استحبابه، نظير ردع أدلة البراءة عن بنائهم على الفحص في الشبهات الموضوعية لو تم. قيل لا يتم طبعا، بس هناك دليل يقول تم. لا أن هذا البناء العرفي يكون مخصصا لأدلة البراءة كما ادعي، بل العكس، يكون أدلة البراءة شنو رادعة عنه. وإن كان المدعى، هذا اللي سميناه دليل الشم، وإن كان المدعى بناء الأصولي على أصالة عدم الترخيص الواقعي حينئذ عند عدم إحراز موضوعه، نظير بناء الأصولي على أصالة عدم القرينة، طبعا يستندون فيه إلى السيرة العقلائية طبعا الأصولية في أصالة عدم القرينة، لكن قلنا هناك مناقشات قوية جدا بالخصوص مناقشات السيد الشهيد يرحمه الله. طيب هنا إذا شككنا في وجود قرينة، واحد تكلم الآن عندنا رواية للإمام الصادق، وقلنا لعل الرواية كانت محفوفة بقرينة حالية ليست مقالية حتى يتعهد الراوي بنقلها، وإنما هناك ظاهر حال. مثلا كان الإمام عليه السلام يقطب لوجهه للدلالة على مثلا الجواز مع وجود غضابة، لكن ما ذكر الراوي هذا التقطيب لوجه الإمام الذي يشير به صلوات الله وسلامه عليه إلى تلك الغضابة، مع ذكر فقط الجواز. هل عندنا أصل نتمسك به لنفي هذه القرينة؟ الأصوليون أجمعين أكتعي يذهبون إلى نعم الأصل عدم وجود قرينة، ويكون هذا أصالة عدم القرينة نافٍ لذلك التوهم والاستشكال المذكور. هناك ذلك نقول إن الأصوليين في باب إجراء البراءة في الأحكام الترخيصية عندهم تباني شبيه بالتباني على عدم وجود قرينة بالضبط، تنظير هذا نظير. ويكون الأصل المذكور حاكما على أصالة البراءة كحكومة الرواية على الأصل العملي، بس هذا ممنوع منعا باتا. ليش ممنوع؟ جدا، وغاية ما يلزم من عدم إحراز الموضوع عدم إحراز الحكم، لا البناء على أن الحكم لا يثبت. نقول هنا شنو؟ ما عندنا دليل. أبدا ما نقدر. وإن كان المدعى، هذا اللي قلنا شنو؟ أخذ ما قيل في الاستصحاب وجر ما أريد في الاستصحاب إلى البراءة في الاستصحاب. قيل هذا الكلام إنه الأصل العدمي سواء كان أزليا أو غير أزلي في القسمين. قيل هذا الأصل العدمي يختلف عن استصحاب الأمر الوجودي، فارق بين الأمرين. والمحقق النائين لالتفاته يرحمه الله إلى ما قيل في البراءة في الاستصحاب سره إلى باب البراءة. معا؟ يعني نحن يجوز لنا أن نجري شنو؟ الاستصحاب لإثبات عدم وجود شيء، بس استصحاب وجود شيء يتوقف على إحرازه اليقيني. هنا الأمر كذلك، اليقيني طبعا أعم من اليقين الوجداني والتعبدي. هنا الأمر كذلك، إذا لم نحرز الشيء الذي علق عليه الحكم ما نستطيع أن نجري البراءة عند الشك في حرمته. هكذا وإن كان المدعى بناء الأصوليين على أصالة عدم الأمر الوجودي المأخوذ في موضوع الحكم، لو افترضنا عدم إحرازه ولو بالأصل بدعوى أن الأمر الوجودي يحتاج إلى عناية، أما الأمر العدمي لا يحتاج إلى عناية وليس كالعدم. العدم ما يحتاج إلى عناية، الأصل عدم تحققه، فالأصل عدمه يعني عدم العدم. ولو لم يجري الاستصحاب، حتى إذا ما أجرينا الاستصحاب الأصل أن هذا العدم لم يتحقق، بس إذا نريد نجري براءة هنا بما أن الحكم علق على أمر وجودي ما نقدر نجري البراءة. يعني مثلا قلنا احنا أوردنا ثلاثة أمثلة، دماء وفروج وأموال، هالمال يجوز لي التصرف فيه أو ما يجوز؟ أريد أقول براء، يعني أريد أتصرف، قل لي قف لا تتصرف في المقام ما لم تحرز ذلك الشيء الذي كتب عليه مسوغي التصرف في المال، يعني الحلية. ما أحرزت الأصل حرمة التصرف، يعني اشتغال مش براء. عرفنا؟ وهكذا أيضا في الدماء والفروج، هذا غير ثابت. والمتيقن من بنائهم ما إذا كان العدم موردا للاستصحاب. وطبعا في استصحاب العدم الأزلي في كلام بلا كلام، وكان الشيخ القوي قبله رحمه الله. إيه، فهو غير ثابت. والمتيقن من بناء الأصوليين ما إذا كان العدم موردا للاستصحاب، وهو الذي ثبت من الشارع إمضاء السيرة العقلائية فيه. يعني إذا أنا شككت في أمر عدمي ما أحتاج إلى يقين بوجوده السابق، معه ممكن أن ماذا استصحب العدم اذا طبعا لم يكن عدما ازليا. على انه لو تم هذا الكلام الذي قاله الاصوليون في باب الاستصحاب ما نستطيع ان نسريه الى باب البراءه لنرتب عليه الثمرة التي قال بها المحقق النائب. ليش ما نستطيع؟ لوجود ما يدفع هذه التسرية. شنو اللي يدفع؟ مكلف واحد، قضية واحدة اختلف شكوا فيها بين زمانين ليل ونهار، في النهار هذا المال شك في الحكم الترخيصي، يجوز لا يجري البراءة؟ قلنا النائين قال ما يجري. في الليل شك في الحكم الإلزامي، نفس المال في الحكم الإلزامي يقول يجوز لا يجري البراءة، نقول له أمر واحد، الفارق فقط الزمن ليل ونهار من البعيد جدا أن نلتزم بذلك. ولذلك يقول على أنه لو تم فالفرق فيه بين الحكم الإلزامي والترخيصي بعيد جدا، ولا سيما مع استلزامه التفكيك في أحكام العنوان الواحد. لو افترضنا كون العنوان الواحد مورد للحكمين معا باختلاف الزمان،
حتى مع
عدة الزمان اختلف الشيء ممكن. ثم إنه فرع على ذلك أصالة الحرمة في الدماء والفروج والأموال. شوفوا ايش قال، ينقل عبارته اللي هي عبارة تلميذة. ثم إنه فرع على ذلك أصالة الحرمة، قال المحقق الكاظمي مقرر الدروس المحقق النائين يرحمه الله، فإن الحكم بجواز وطئ الأمة المشكوك في حليتها، هذه أمة ماذا قلنا نشك في أنه أباح المالك لنا أم لا، علق هذا الحكم على الزوجة وملك اليمين، وكذلك الحكم بجواز التصرف في المال المشكوك في أنه ماذا يحرم عليه التصرف أو هو حلال، على كون المال علق على أمر وجودي وهو أنه لا يحل مال لك أيها المتصرف إلا بوجود السبب الذي أحله الله به. وهذا قلنا الرواية الواردة عن الإمام الرضا لمحمد بن زيد الطبري، على كون المال مما قد أحله الله كما في الخبر، لا يحل مال إلا من حيث أحله الله، فلا يجوز الوطء ولا يجوز التصرف في المال مع الشك في كونها زوجة أو ملك يمين أو الشك في كون المال مما قد أحله الله، لانتفاء الموضوع الذي رتب عليه الحكم بجواز التصرف. خلنا الآن نناقش أمثلة المحقق النائين، خوش مناقشة. قال قدس الله نفسه الزكي وما ذكره، حفظه الله ونفس الشيء قدس الله نفسه الزكي هم يصلح، وما ذكره المحقق النائين وإن تم في الفروج، بس قلنا ما تم لكلام المحقق النائين، تم لأي شيء؟ لوجود النص القرآني، لأن النص القرآني حصر مسوغية الحلية في أمرين الزوجية وملك اليمين، فإذا أنت ما عندك واحد منهما ما يجوز لك التصرف معي. ولذلك وما ذكره إن تم في الفروج لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إلا أنه لا يتم في الدماء ولا في الأموال. ثم إذن قلنا أيضا مو للكلام اللي أورده المحقق النائمي وإنما للنص، كلام اللي أورده كأصل عملي يعني إذا وجدت عندنا نص تصل المرتبة إلى الأخذ بالأصل العملي؟
لا.
إذن هنا في عندنا ظهور. أما في الدماء الكلام عكس ما قاله المحقق النائيني تماما. شوف شلون. أما في الدماء فلظهور ما دل على أن الإسلام يحقن به الدم، وجود نصوص عندنا في أن الحكم الإلزامي يعني الحرمة لإهراق الدم والإلزام بحفظ الدم مش مرتب عليه على عنوان وجودي وهو تحقق الإسلام، مو الحكم الترخيصي يرتب على العنوان وجودي. شفنا عكس ما قاله المحقق النائي في أن الحكم الإلزامي هو المنوط بالعنوان الوجودي. العنوان الوجودي ما هو؟ الإسلام. وحينئذ فمقتضى استصحاب عدم تحقق الإسلام من هذا المشكوك في حلية إهراق دمه إن حلال لنا أن نهرق دم محارب ولا محارب في المعركة لعله أسلم، لأن منشوف مثلا بعض العلامات عليه مثلا ذاك حق عندنا إذا نطق بالشهادتين خلاص ما يحتاج أنك تفتح قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة أكد على أسامة بن زيد اللي قال له هل يعني شو اسمه فتحت بطنه أو شققت بطنه؟ اطلعت على ما في قلبه، قال له يعني أراد أن يحقن دمه بذلك، قال له فيا النبي يعني أمضى ذلك على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وأما هدر الدم في موارد الحدود انقل عندنا في الإسلام الشارع المقدس هدر جعل بعض الدماء لا حرمة لها معين وهذا نستكشف منه إن الأحكام الترخيصية رتبت على بعض الأمور الوجودية. يقول هذا هدر الدم مو حكم ترخيصي، كنت التفت ليش؟ لأن هدر الدم في الحقيقة الشرع مو يقول لك هذا دمه هدر، يقول لك اقتله خلص المجتمع من شنو؟ من شره. شفت شلون؟ يعني هذا مو ترخيص في إهدار دمه بل إلزام. الترخيص ناظر إلى شيء آخر، إن هذا مثل ما نقول مش تكليف عيني على شخص، وإنما إذا قام به بعض الناس سقط عن الجميع، فهو إلزام وترخيص من ناحية وناحية أخرى. وأما هدر الدم في موارد الحدود ونحوها فهو غالبا ليس بحكم ترخيصي بل إلزامي، يرجع إلى وجوب إهراق هذا الدم وهو خارج عما نحن بصدده، مع أنه غالبا يجري فيه الأصل الموضوعي مقتضي لحرمة الإهراق. لأن هذا الشخص مثلا أنا ما أدري هذا الشخص، إحنا قلنا شلون الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي، قلني إذا أنا عندي إيمان وكان في السابق شنو طاهر والآن شككت في نجاستي معي أو لا خلو نجس حتى يصير الحكم أحسن، كان في السابق نجس والآن شككت في طهارته، مقتضى أصالة البراءة أنه يجوز لي أن أستخدمه للشرب وللوضوء ولما أشبه ذلك، صح؟ لكن هنا ما أقدر أجري هذا الأصل الحكمي لحكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي كما هو مقرر. هنا أيضا هذا المرء الذي في الميدان في ساعة الوغى وأنا أشك في جواز وحلية إهراق دمه ما أدري مع الأصل شنو؟ أي الأصل ما أدري، بس لمن لعله يعني ما يجوز لي أن أهرق دمي لأنه محترم، الدماء محترم عندنا، فلا موضوع معه للأصل الذي أصله المحقق النائني، لأن لتقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكم. طبعا قد تشوفون تهافت بين كلامنا وكلام اللي مر، بس مش تهافت، يعني احنا في الحقيقة عندنا أمران مختلفان. الأمر الأول هو أن الإسلام علق عليه حرمة التصرف في ماله ودمه وعرضه. الأمر الثاني إذا شككنا في الشيء فعندنا هنا أيضا أصل موضوعي يتقدم عن الأصل الحكمي. نعم، مع أنه غالبا مجرى للأصل الموضوعي المقتضي حرمة الإهراق، فلا نستطيع أن نجري فيه الأصل الحكمي الذي أصله المحقق النائي. وأما الأموال فلا إشكال في أن مقتضى الأصل عدم حلها، بس أي عدم حلها الوضعي، لأن أي حلية تحتاج إلى سبب وضعي. إحنا أي مال لابد أن نكون عندنا سبب، حيازة، معي، إرث، بايع، اقتراض، هبة، حتى يسوغ لنا أن نتصرف في المال. إذا فقدنا أحد الأسباب المسوية للتصرف هل يجوز لنا أن نتصرف في هذا المال؟ وأما الأموال فلا إشكال في أن مقتضى الأصل عدم حلها وضعا، الذي هو بمعنى شنو؟ بمعنى عدم تملكها وعدم ترتيب آثار الملك عليها، بمعنى عدم حطك محط عدم بمعنى تملكها وترتيب آثار الملك عليها، لأن التملك وآثار الملكيات حوادث مسبوقة بالعدم، وينفيها ماذا؟ الاستصحاب في غير مورد اليقين. إذا ما عندي يقين بتحقق السبب المسوغ للتصرف فما يجوز لي أن أتصرف، ولا نحتاج إلى كلام المحقق النائيني من أني إذا شككت ما أستطيع أن أجري الأصل الحكمي في مورد المال. ما أقدر أقول، لأن عندي الاستصحاب كافٍ هنا وحده، لا أحتاج إلى غيره اللي هو أصالة البراءة، ولا حاجة للأصل الذي أصله المحقق النائي. وأما إباحة التصرف الخارجي هذه من ناحية وضعية، يعني إحنا عندنا كحكم وضعي ما يجوز التصرف فيه تكليفاً إلا بمجوز بوجود سبب الحلية وضعا، أليس كذلك؟ هذا مر علينا في الفقه. وأما إباحة التصرف الخارجي في مقابل المنع التكليفي فلم يتضح من الأدلة إناطة ذلك بعنوان وجودي كالحيازة والإذن من المال. يعني أنا إذا شككت في المال مو كما يقول المحقق النائيني إنه هذا رتب على أمر وجودي، لا، المسألة ترجع إلى وجود السبب والمجوز وضعا ليحل التصرف تكليفا، وليس هناك، يعني لابد أن أتيقن بوجود هذا الموضوع الذي رتب عليه الحكم تكليفا وخارجا كما قال المحق النائني. يعني فرق بين ما قلناه نحن من وجود السبب وضعا وما قاله المحق النائني من وجود السبب تكليفا. وأما حديث محمد بن زيد الطبري فهذا الحديث أيضا لا نحتاج إليه، ولذا كان قلت كلام فيما تقدم أول بادئ ذي بدء، قلت لو استدل بالرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه لكان أحسن من هذا الحديث مجهول الراوي. يعني كتب رجل من تجار فارس من موالي الإمام الرضا عليه السلام يسأل إمامنا الرضا إلى آخر الرواية، والإمام الرضا لم يحل له ذلك أي التصرف في المال. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين.